الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن صاحب العروة ذكر أمورا قال لا بأس بها للصائم، منها مص الخاتم، ومنها مص الحصى، ومنها مضغ الطعام للصبي، ومنها سفك الطائر بالماء، ومنها ذوق الإنسان للمرق أو المرأة للمرق، ونحو هذه الأمور التي هي تدخل الفم ولكن لا تتعدى إلى الحلق ولا تدخل الجوف. قال هذه لا بأس بها، ذكرنا أدلتها بالأمس. وقال أيضا لا بأس بمضغ العلك، وقلنا مراد من العلك علك البستج، هذا علك البستج الذي يسمى اللبان، الذي ليس فيه أجزاء من الحلاوة أو السكر أو الماء، هذا علك البستج يابس ما فيه ماء. قال لا بأس بمضغ العلك، ولا بأس ببلع ريق العلك بعد المضغ حينما نضعه في الفم، وإن وجد له طعم فإن هذا العلك إلى صورته، صورة نضعه في الفم فنمضغه فنحس بطعمه بواسطة مجاورة العلك للحليمات الذوقية الموجودة في اللسان، هذا الطعم للمجاورة، هذا لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، لأن الذي يبطل الصوم هو الأكل والشرب والارتماس والنساء وما دل على الإفطار كالبقاء على الجنابة، وهذا حس الطعم بواسطة الحليمات الذوقية، طعم نحسه، شيء ما يدخل من الجرم، مثل ما إذا إنسان مثلا يكسر رقية هناك أنا طعمها يصير بحرقي، واحد يسوي حلاوة طعمها يصير بحرقي، هذا الطعم نتيجة المجاورة، أن الهواء يذهب إلى الحليمات الذوقية يحركها، أحس بالطعم، ولا شيء ما دخل، شيء ما دخل، هذا لا بأس به، هذا لا يضر الصوم. ثم الإمام عليك علك، هذا دليل على الجواز، وقال للأصحاب، واحد من أصحابه وهو محمد ابن مسلم قال يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي مني شيئا. بس هاي الشيء شنو الذي شافه؟ هذا الشيء طعام حسه وما يريد حتى الطعام يحسه إذا كان صائم، أو لا ألم في رأسه نتيجة المضغ وتحريك الأسنان، ما ندري، الظاهر أنه حس طعما وما يريد أن يحس حتى طعم العلك مثلا، فإذا الإمام سوى يعني يجوز، يجوز. طيب بعدين توجد رواية تنهى إذا الإمام سوى، أكو رواية تنهى إذا نحمل النهي على الكراهة، والإمام سوى جائز 100%، والنهي النهي يحمل على الكراهة. بلي إياك يا محمد، يا محمد إياك أن تضع علكا، فإني مضغت علكا وأنا صائم، شو المفتر وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا، أنا صائم الكلام هنا. طيب إذن يجوز، والرواية النهية نحمل على الكراهة، لأن هاي صريحة في الجواز، إمام سوى أخو إمام ما يسوي شيء محرم، مو مكروه، محرم باعتبار انه اذا كان مفطر او مو مفطر، الامام قد يسوي مكروه لبيان المشروعيه لكن لا يداوم عليه، قد يفعل شيئا واحدا لبيان انه ليس بحرام لكن لا يداوم عليه، ويقدر يبين بالفعل، ماكو داعي لكن ماكو مانع، اذا اكو مانع ما يسوي، الداعي هذا الداعي بيان المشروعيه، مشروعية لها طريقة، مرة يبين بالألفاظ ومرة يبين بالفعل. على كل حال مرة ثانية انتبه، قد يحس الإنسان من أكل علك البستج نتيجة تفتته وبعض أجزاء صغيرة تدخل إلى الحلق وتتعدى الحلق، هم يحس بالطعم، لا بعد مو للمجاورة، هنا أنا يبطل الصوم، احنا يبطل الصوم، وان كان لا يصدق عليه انه اكل ولا شرب، ولكن يصدق انه ما اجتنب الطعام، على طعام ولو صغير. مثلا اذا قلنا كما قلنا بلبس انه 10 قطرات ماء انقسمين الى 100 جزء، ان 10 قطرات نقسمها الى 100، اخذ جزء اخليه على اللسان وابلع، جزء ثاني اخليه على اللسان وابلع. الى ليه 10 قطرات ماء هاي ما يصدق انه شرب، لكن يصدق انه ما اشترب الشراب. فالدليل الذي دل على يجب على صام ان يشرب، هذا ما اشتنب. فهنا اذا كان العلك البستج لما ناكل نقول لا بأس بعلكه ومضغه وبالعريقه، هذا اذا كان حس الطعم للمجاورة وهي الصورة الاولى. اما اذا كان حس الطعم لدخول تفتت الاجزاء الصغيرة الى ما يتعدى الحلق والى المعدة، هذا يبطل الصوم. اذا علمنا انه اكل علك البستج يدخل اشياء وذرات صغيرة الى المعدة لتفتته، هذا وايه يابس، هذا يضر بالصوت لانه ما اجتنب الطعام. طيب هذا كله اذا ثبت ان عرك البستج اليابس ليس فيه شيء من الماء، نجي نتكلم هذا الكلام. نقول بالصوره الاولى لا باس به، لان يعني ما في هذا احس الطعام بواسطه مجاورته للحليمات الذوقي. صورة ثانية ما في ماي لكن دخل بعض اجزاء. اما اذا ثبت ان عرك المسجد فيه ماء، هذا مكون من مادتين جرم وماي، فانت من تعرك نسبة من الماء الموجودة في هذا العرج، يعني افرض هذا نصف اغرامين، اغرامين هاي الاغرامين ربع غرام ماء وغرام وثلاث ارباع مادة، ربع غرام ماء انت حرشته، اذا هذا الماء الموجود بالعرش دخل الى المعدة بواسطة البصاق الذي بلعته، هذا مشكل. لكن مع هذا اذا ثبت ان العلك البستج، كنا مراد العلك البستج، إذا ثبت أن حلك البستج فيه نسبة من الماء، شو نقول هنا؟ نحن نقول ما يضر، للدليل الذي دل على الجواز وهو أن الإمام فعل هذا، ويكون تخصيص في أن كل شرب وكل ما لم يجتنب من الماء فهو مفطر، إلا هذا إذا ثبت أنه فيه ماء. كل ما لم يجتنب من المائعات فهو مفطر، الا هذا، لان الامام سوى دليل على الجواز يصير استثناء. اي جانب؟
الامام منع،
لا حذر، حذر ليش حلل؟
يا
سواء الامام ما الامام يسوي الحرام، مشكله هذه. الامام هناك للاثر الوضعي، هناك اكو اثر وضعي من دخول الحرام الى المعده، خاف من الاثر الوضعي والا ماكو. لا بعدين فهم الامام، اذا اراد ان يعلم يعلم، هناك ما اراد ان يعلم. بعد ان اكلت اللوله هذا الصبي اللي راح اشترى لك البيض، لاحظ الخمار ثم اشترى البيض، تحريم مو واجب لكن الاثر الوضعي يخشى من الاثر الوضعي. يا اخي علم انه اكو طعم، حسي الطعم للطعم اياك، حتى هذا ما يريد يسويه، يريد ما منع وفعل. اذا منع ولم يفعل هذا يكون دليل على الحرمه، فعل وحذر، فعل دليل على الجواز، ما يريد تروح تشرقا غربا، هذا دليل الجواز فعل الامام، والا قل الامام هو معصوم. اذا ثبت انا اقول ان عرك البستج ماده ليس فيها ماء، الماء راح يجيها من البصاق، لكن الشيخ الجليل الذي بالامس قال علميا ثابت انه فيه نسبه من الماء، بس نجي على هذا الفرض، اذا فيه نسبه من الماء لا الامام يقول اياك روايه صحيحه شوفوا ربما غير ربما غير الظهور مطلق ما خير انا صائم ما قال مندوب فاحنا ناخذ طبيعه الصوم مره قيده خب اذا قيده نفتهم اما احنا نقول وانا صائم فنفتهم انه هذا العرك لا يضر مطلق الصوم سواء كان واجبا ما يضره رمضان ما يضره نذر معين ما يضره مندوب ما يضره قضاء ما يضره الا ان يحدد انه اذا حدد في نوع من الصوم حين نقول على كل حال لو ثبت ان عرك البسج فيه نسبه من الماء فحينما يمضغه اذا نسبه من الماء دخلت لا يصح انه شرب لكن يصح ما اجتنب الماء شو نسوي هنا يقول يجوز شلون يجوز يقول نعم الادله قالت كل ما لم يجتنب من الماء فهو مفطر الا هذا الامام سوى نقول بهذا على كل حال الآن نأتي إلى مطلب ثاني قال صاحب العروة قال لا بأس بجلوس الإنسان الصائم في الماء ما لم يلتمس رأسه لي رمسه يعني الرمس الاسم قاله مفطر الاسم قاله لا حرام مو مفطر إذا لا بأس أن يلتمس ما لم يلتمس رأسه إذا رمس رأسه ذلك يصحون يقولون أفطر الذي يقولون أنه الالتماس مفطر إحنا نقول أفعل حراما إذا الحق أن يجلس لكن لا يلتمس يعني هذا حرام في الصوم. طيب رجل كان أو امرأة وإن كان يكره للمرأة الجلوس في الماء إذا الرجل يجلس في الماء ما يغمس رأسه هذا جائز ومو مكروه المرأة تجلس في الماء جائز لكن مكروه فتوى صاحب العروة سيد الخوئي يؤيد هذه الفتوى فيتكلم كلام طويل عريض نعرضه يؤيد هذه الفتوى لكنه يخالفها في رسالته في أجوبته على بعض المسائل التي عرضت عليه في صراط النجاة هنا يقول بلي جلوس المرأة في الماء جائز وهي صائمة ما يفطر ما عليها قضاء فيؤيد صاحب العروة وسوف نذكر كلامه في صلاة النجاة يسألوه أن المرأة يدخل الماء في رحمها بواسطة الحقنة دخل في الفرج إلى الرحم يقول يفطر الآن كلامه هنا في تقريرات بحثه يقول السيد الخوي المرأة الرجل خوي يجوز لأنه رواية صحيحة الآن نقرأها رواية موثقة نقرأها تقول الرجل يستنقع في الماء لا يغمس رأسه المرأة شلون يقول المرأة لا تستنقع في الماء ليش لأنها تحمل الماء بقبلها إذا الرجل يجوز بروايات موثقة المرأة يقول المعروف عند العلماء عدم بطلان صومها بجلوسها في الماء وهو الذي عبر عن الاستنقاع تجلس في الماء لكن أبو الصلاح الحلبي يقول يجب القضاء ابن المراج يقول تجب الكفارة أيضا إذا مس أبو الصلاح الحلبي وابن البراج مخالفين هسه خب مسند صاحب العروة ان الرجل يجوز ولا مكروه المرأة يجوز ومكروه مسند شنو يقول مسند هذه الرواية الموثقة الذي رواها الصدوق وغير الصدوق رواها باسناد الصدوق عن حنان ابن سدير ان حنان ابن سدير سأل الامام الصادق عن الصائم يستمتع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة إذا ذاك الصائم يعني الرجل والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها هذه رواية موثقة في باب ثلاثة مما يمسك عنه الصائم الحديث السادس لأن سند الصدوق إلى حنان ابن سدير صحيح فيه محمد بن عيسى وآخر حسن حسن وحنان ثقة حنان ابن سدير واقفي وواقفيته لا تضر بحجية روايته لوثاقته طيب خو هاي الرواية خو تنهى جلوس المرأة في الماء تنهى ومعللة لأنها تحمل الماء بقبلها، كان دخول الماء إلى القبل إحدى المفطرات تنا. لكن السيد خوري ماذا يقول؟ يقول لا بد من حمل هذه الرواية بالنسبة إلى المرأة على الكراهة، هذا النهي، نهي لا بد من حملها على الكراهة. ليش؟ يقول هذه المسألة مسألة المرأة تستنقع في الماء، هذه المسألة كثيرة الابتلاء، فلو كان الاستنقاع مع دخول الماء في القبل مفطر لشاع هذا الأمر، يصير شائع عند المسلمين. فكيف ذهب المشهور إلى خلاف ذلك؟ المشهور يقول ما يضر يجوز، مشهور قال يجوز إذا كان استنقاع في الماء يضر بالصوم وتكون مفطرة، إذن لا، هذا الأمر هذا كثير كثير يحصل. ثم العلة الذي ذكرها الحديث يعني يضعف يعني يحمل هذا النهي على الكراهة، يقول العلة التي ذكر الحديث لأنها تحمل الماء بقبلها هذه لا تحتضي المنع، هذه العلة ما تحتضي المنع من هذا العمل، فإن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم، ماكو عندنا دليل يقول من قواطع الصوم في حد نفسه، حتى يقول هو يقول حتى عند أبي الصلاح وابن البراج ليش دخول الماء في القبل لا يفطر وليس من موانع الصوم، يقول لأن النساء لا يسلمن من ذلك في كل يوم عند الاستنجاء، تستنشئ المرأة من البول يدخل شيء من الماء في قبولها، إذا الدخول في القبل يضر إذا المرأة ما تقدر تصوم، تروح للمرافق تبول تستنجي يدخل شيء من الماء في القبول لأنها علة المنع، قل لا تستنقع في الماء يا بنيش، لأنها يدخل شيء من الماء في القبول، قل استنجامك الكلام سيد خويسة أنا مهم، يقول لأن النساء لا يستنقع ذلك للاستنجاء الذي تعمله المرأة غالبا يدخل الماء في القبول، ولكن في بعض الأحيان عند الاستنجاء لا يدخل الماء في القبول، أما إذا أرادت أن تتأكد من الاستنجاء وتبالغ فيه يدخل شيء من الماء في القبول. فأنا أقول أيضا ولأن التعليل الوارد في الرواية والنهي عن حمل الماء في قبل المرأة مع جوازه عند الكل يجعلنا نحمل النهي على الكراهة، هذا كلام سلخوي أو كلامي أنا، إذا كل حمل على الكراهة، يجي سلخوي يتكلم كلام آخر يقول هذا التعليل هاي الرواية أعرب عنها المشهور، أو إحنا نقول الرواية أعرب عن المشهور، سيد خوي يرى أن إعراض المشهور غير موائل لها، إحنا نقول الرواية أعرب عنها المشهور، فإذا أعرب عنها المشهور مع أنها موثقة لا تسقط عن الحجية، خوي ليش ما يعمل بالرواية الموثقة؟ ليش ما ينهون المرأة من الاستنقاع ويقولون دخول الماء في القبل مفطر؟ ليش أعرضوا عنها؟ إعراضهم يوهنها، يعني وجدوا فيها عيبا لم يعملوا بها. فإعراض المشهور عن هذا الخبر يجعلنا نقول بأن الخبر ليس بحجة، ولكن ما نقول ليس بحجة تأدبا نقول نحمله على الكراهة، فبدلا من أن نقول ليس بحجة ولا نعمل به نقول نحمله على الكراهة. هذا رأي السيد خوري في كتاب الاستدلالي، لكن مع هذا نذهب إلى كراهة الاستنقاع ودخول الماء في قبل المرأة، لكن في فتواه لما وجه إليه سؤال في كتاب صراط النجاة موجود الجزء الأول صفحة 304 سؤال أو سؤال رقم 304 وجه إليه هذا السؤال، هل توجب الحقنة بالماء في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أو لا؟ حقنة بالماء يعني يدخل الماء في قبلها، هل حقنة في الماء للتنظيف للمداواة الإفطار أو لا؟ فأجاب الظاهر أنها توجب الإفطار لها في الفار. خب بس احنا نقول الإفطار ليش ليس إلا لدخول الماء في القبل، وهو معنى الحقنة، الحقنة شنو؟ دخول الماء في القبل، حقنة في قبلها بشيء مانع، جلوس فيدخل الماء، دخول الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، فتحمل الماء بقبلها، مرة بجلوسها واستنقاعها فيدخل الماء، مرة بواسطة آلة يدخل الماء. شنو فرق شنو حقنا والاستنقاع؟
الاستنقاع يدخل الى الماء
يعني مرة تدخل يعني هنا باختيارها حينما جلست في الماء فدخل الماء في قبلها، هناك باختيارها يدخل الماء في قبلها بالحقنة، كلاهما اختياري، كلاهما اختياري، تستنقع بالماء فيدخل الماء في قبلها اختيارا، تحتقن بالماء لأجل المداوات، افرض انه اكو تورم، افرض اكو التهاب، افرض اكو جرح، فتدخل الماء هناك، ماء مو جامد. ادخال الماء في القبول. بليل. بحال كون ضروري يرفع الحرمه، اما الافطار، الافطار واحد. فهنا نختار كراهة ادخال الماء في القبول. في السؤال الذي وجه اليه اختار الافطار. شوفوا الحقنة ادخال الماء، ادخال المائع في القبل، الحقنة في القبل ادخال المائع. الاستنقاع في الماء اذا دخل الى القبل صار الحقنة. هي شنو؟ مو العنوان ادخال الماء، احنا اخر الحقنة ادخال الماء في القبول، ادخال الماء في القبول هو هذا الحكم، فهذا ادخال الماء في القبول. يقول لك استرقع لي انا ادخل الماء في قبولي، يعني دخل الماء في القبول، دخل الماء في القبول، مرة بالحقنة مرة بغير الحقنة، يعني مرة بآلة مرة بغير آلة، يعني كون الآلة دخيلة في الحكم اللي بآلة، اما اذا بدون آلة يعني يعني عمل اختياري، يعني هي لما تستنقع هي تدخل الماء في قبلها، يعني عمل اختياري، فاذا دخل بدون اختيارها مقدمه اختياري يصير اختياري، هذا حتى اذا كان دخوله بدون اختيار لكن مقدمه اختياريه دخول جلوسها في الماء.
هذا على رايك، لا لا ان الصيد تنفرد من هذه الجهه
تفريح
بين الاحتقان والاستنقاع.
شوف الفار وخرها، شوف معنى الاحتقان معنى الاستنقاع شيء واحد، بدل ما نقول انتبه، بدل ما نقول قطع حره، لا طبعا معناه واحد، مصداق واحد، قطع وحره. هنا حقنا دخول الماء في القبر شيء واحد، هو الحق شنو؟ دخول الماء في القبر. تراثف هنا، تراثف، ماكو عندنا باللغة تراثف، انه الفاظ متعددة تدل على معنى واحد، الحقنا ودخول الماء في القبر شيء واحد. المغذي شوفوا المغذي هذا اصطلاح طبي، هذا اصطلاح مو اصطلاح عرفي، هذا يقولون نعم هذا مضر، هذا مضر لان وصل الى الجوف. اما احنا تقدم هذا، ابناء العامة اهل السنة قالوا كل ما يدخل الى الجوف فهو مفطر، حتى اذا دخلت السكين في فخذ انسان، احنا قلنا لا، هيك دليل ما عندنا على ان كل ما دخل الى الجوف فهو مفطر، حتى دخول السكين او دخول الدواء في المأمومة شق في الرأس ونخلي دواء، احنا عندنا ما اكل وشرب وجماع واستمناء والتماس وكذب على الله، هذا اللي مفطرات، اما كل ما يدخل الى الجوف هذا منين جبنا؟ اهل السنة منين جابوا؟ بعضهم ها مو كلهم، والا ابن تيمية يهجم على هؤلاء الذين يقولون كل ما دخل الى الجوف فهو مفطر، يهجم عليهم هجوم كبير ويوافق الامامية في هذه المسألة، منين جبتوا هذا كل ما يدخل الى الجوف فهو مفطر؟ لو عندكم اكل، لو شرب، لو جماع، لو استمناء، كل ما اسلم منين جبتوا انتوا انه
مفطر؟
ماكو فرق، والله لانهم
خان الماء مثلا
ماكو فرق، يعني المعنى واحد. شوفوا لا مو اكل، وين اكل؟
مو فطر،
لا لا، بالنسبه الى ادخال الماء الى القبل هذا لا شرب لا اكل لا دليل عليه، وهذه الروايه تنهى، صحيح تنهى وتحلل، لكن هذا النهي وهذا التعليل يوجب الحرمة. أولا لا تعرض المشهور عن الرواية، هذا كلام نحن مو كلام السيد خوي. السيد خوي يقول أنه لا تسلم منه امرأة حينما تستنجي إذا بالغت في الاستنجاء، يدخل الماء إذا بالغت. نعم شنو هو الاحتقان؟ فهمني الاحتقان شنو؟ دخول الماء. أنا قلت بس جاء الإدخال. أكو واحد من الأصل. من ناحية الحالة أقول المعنى واحد، لأن الاحتقان هو دخول الماء إلى القبول. احتقان القبول عند دخول الماء في القبول. هذا يحمس دخول الماء في القبول. نتيجة واحد أحسن. لا شوفوا المعنى نتيجة واحد يعني معنى واحد. احتقان ليس الا دخول شيء من المائعات في مكان ما، قال دخول شيء من المائعات في هذا المكان خلص. جلوس الماء اختياري، مخدمتي اختياري، حسنت يكون اختياري. المضطر المجبور او المضطر على شيء اذا كانت مقدمه اختياريه يقولون اختياري، جلوسه في الماء اختياري.
دخول يكون يعني
ابعد. شوف الروايه تقول دخول ما في قبولها، ما كانت وصول الى الرحم، حتى تقول حقنا يوصل ماء الى الرحم، هذا ما يوصل معها، هذه يقول دخول ما في قبولها. الحقنة إذا مثلا افترض إذا اكو التهاب في بداية القبول بالمحكنة بهاي الأبرة نسرقها شوية في 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 أول القبول، وهذا حكم. شنو الحكم؟ إلا يدخل ماء فرد 7 سنتيمترات دخل نص سنتيمتر، هذا حكم. دخل الماء في الجو خلاص هذا حكم. على كل حال هسه احنا نرجع إلى المسألة، نقول الأقوال في جلوس المرأة في الماء أربعة. أربعة. الأول الكراهة وهو المشهور. الثاني الحرمة مع القضاء، ذهب إليه الديلمي في المواسم والحلبي في الكافي، مو ما ذكره السيد الخوي يقول أنه أبو الصلاح وابن البراج خالفه، لا، هنا الحرمة مع القضاء، حرمة وقضاء. يقول نسبة إلى القضاء وعن ابن البراج وجوب الكفارة، هنا الحرمة مع القضاء، ذهب إليه الديلمي في المواسم والحلبي في القضاء. القول الثالث الحرمة مع القضاء والكفارة، ذهب إليه ابن زهرة والقاضي ابن البراج، ابن زهرة والقاضي. القول الرابع حرمة بدون قضاء ولا كفارة، فقط حرام، مثل الالتماس على رأي بعضين، الالتماس فقط حرام لا قضاء ولا كفارة، لأن في الالتماس يقول رجل التمس وهو صائم قال ليس عليه قضاء ولا يعود أنه، هذه الرواية اللي تمسكنا بها الدالة على حرمة الالتماس، ليس عليه قضاء صراحة ولا يعود أنه، يعني شنو يعني محرم نهي عنه وليس فيه قضاء. هنا مثل القول الرابع حرمة بدون قضاء ولا كفارة، ذهب إليه في الفقيه والمقنعة لأجل الموثقة، موثقة بها نهي لا تسترجع، ما قالت ما قالت الرواية تفطر المرأة وعليها القضاء، ما قالت لا سوي نهي أخذ نهي يحمل على الحرمة، ما قال الرواية خفي أن يحمل، هذا القول الرابع. إذن الأقوال أربعة. فسألنا احنا ماذا نختار من هذه الأقوال؟ الحرمة لا ما نختار، يعني الرواية أعرض عن المشهور، وإحنا مبنانا في الأصول إذا أعرض المشهور عن الرواية الصحيحة أو الموثقة تسقط عن الحجية، مع أننا قلنا أن ملاك الحجية في الأقوال هو الوثاقة، ولكن الوثاقة فيها كاشفية عن الحكم. هذا إعراض المشهور عن هذه الرواية فيه كاشفية على عدم حجيتها. احنا قلنا انه إعراض المشهور موهر، اذا القول الرابع لا يمكن الذهاب اليه. الحرمة مع القضاء والكفارة هم لا موجب له، لان ما تقول عليه قضاء وكفارة بس تنهى، ان النهي احنا ما اعتبرناه على الحرمة، فكيف نعتبره في القضاء والكفارة؟ كذلك الحرمة مع القضاء، الحرمة ليست ثابتة لأن الرواية عرض عنها المشهور، لم يبقى إلا قول مشهور والكلام تقول هاي الرأي ليست حجة على الله مشهور، لكن تأدبا لأجل أن لا نقول نترك الرواية قل نحملها على الكراهة وهو ما ذهب إليه المشهور. يأتي الكلام في الباقي غدا إن شاء الله.